كذلك منها كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. ومنها أيضا الصواعق المرسلة ومختصر الصواعق المرسلة كلاهما لابن القيم أيضا. هذه كلها من الجدل العقدي. وحتى إن نونية ابن القيم أيضا من الجدل العقدي. بالنسبة للقصص في المناورات والمجادلات كثيرة جدا، وقد أشرت من قبل إلى بعض القصص في الجدل الفقهي، من واقع تعصبات المذاهب لا من واقع البحث عن الحق وطلبه. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الأمة عددا من الأمثلة للجدل الفقهي الجيد، فذكر يذكر هو المناظرات التي حصلت له دون أن يذكر الطرف الآخر، هذا من أدب الشافعي. وقد ذكر الإمام أحمد بعض المناظرات التي حصلت بين الشافعي وإسحاق بن راهوي بحضرة الإمام أحمد، منها الجدل في بيوت مكة، هل تملك تباع وتؤجر أو لا تؤجر أو لا. كان الشافعي يرى أنها لا تملك ولا تباع ولا تؤجر، أقصد أنها تملك وتباع وتؤجر. وكان إسحاق بن راهوي يرى أنها لا تملك ولا تباع ولا تؤجر، هذا مذهب سفيان الثوري. والمناورة كبيرة في هذا، حتى قال له الشافعي أنت إسحاق الذي يزعم أهل خراسان أنك إمامهم، ما أحوجني إلى أن يكون غيرك مكانك لآمر بفرك أذنيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما علم أصول الفقه فهو علم من أهم العلوم الشرعية لعدة أسباب. أولا لأنه الذي تعرف به مآخذ أهل العلم حتى لا يتعصب الإنسان لقول أحد منهم، ويعرف به مراتب الأدلة حتى يتعين الراجح لدى الإنسان من الخلاف، ويعرف به كذلك طرق الاستنباط حتى يندرج الإنسان في جملة المتدبرين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحل به كذلك المشكلات الجديدة التي ليس للفقهاء فيها نص. ولهذا يمكن أن نطلق على أصول الفقه أنه علم اقتصاد الشريعة. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المذكورة من الموارد الشرعية. العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الموارد مثل الراتب هو محصور، والحاجيات غير محصورة مثل النفقات اليومية التي لا يمكن أن يعول الإنسان فيها على الحصار، بإمكانه أن يحل به ضيفنا أو يمرض له مريض أو تأتيه نازلة أي كان. فالموارد محصورة والنوازل غير محصورة، ما تصرف فيه تلك الموارد غير محصورة، حاجيات. فعلم وصول الفقه إذن هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. فنصوص الشرع محصورة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن أن يأتي دليل جديد اليوم ولا أن يأتي وحي من عند الله بعد أن ختم الله رسالة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ونصوص القرآن هي آياته وهي غير منسوخة التلاوة، 6214 آية بالعدل الكوفي، 6234 آية بالعدل المدني، وإذا أضيف إليها بعض الآيات المنسوخة التلاوة مسوخة التلاوة ولو بقي حكمها كآية الرجم مثلا، سيزداد العدد بزيادة يسيرة جدا، بالإضافة إلى أن كثيرا من هذه مسوخ الحكم على الراجح. وآيات الأحكام منه لا تتجاوز 500 آية في الأصل، والمقصود بها الآيات المتخصصة في الأحكام، وإلا فآيات القصص والاعتبار تؤخذ منها أحكام كثيرة، وبالأخص إذا اعتمدنا القول القائل بأن الشرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا، هو القول الرابع. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المدونة في دواوين الحديث لا تتجاوز 300 في الحديث، بما فيها المكررات والضعيف والموضوع، بل وكثير من الآثار الموقوفة على بعض أصحابه التي تنسب إليه في بعض الأحيان، أو حتى الآثار المقطوعة عن بعض التابعين التي قد تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا يتجاوز 300. وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11 حديث، كثير منها أيضا في الواقع آثار موقوفة أو مقطوعة. ومواقع الإجماع محصورة أيضا، وبالأخص إذا قلنا إن الإجماع لا يحكيه إلا من كان مطلعا على أحوال علماء الأرض جميعا، أحوال علماء المسلمين جميعا، قد ينعقد الإجماع اليوم أو غدا، لكن لا يجد من يحكيه ولا من يدونه، لأنه ليس كل أحد أهلا لحكاية الإجماع، لأنه قد يخفى عليه مخالف، مع أن زماننا هذا لو أراد الله بنا الخير سهل فيه الإجماع لوفرة وسائل الاتصال وانتشار أقوال أهل العلم وقلتهم وندرتهم، فأصبح المفتون في كل بلد معدودين مشهورين، وأصبحت فتاويهم أيضا منقولة في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة، فكان بالإمكان أن يوجد من العلماء اليوم من يستطيع حكاية الإجماع، والذين يستطيعون حكاية الإجماع في تاريخ الإسلام قلائل جدا الذين وصلوا إلى رتبة حكاية الإجماع، فدخلوا الأمصار التي فيها المفتون وعرفوا أقوالهم وجمعوها بعد موتهم. الإجماع أيضا من شروطه على الراجح انقراض العصر، وهذا هذه المسألة محل خلاف عند الأصوليين، هل يشترط في الإجماع انقراض العصر دون مخالف، أو إذا حصل الإجماع ولو لحظة واحدة ثم خولها بعد ذلك لم ينقض، محل خلاف من الأصوليين، ولعل الراجح أن انقراض العصر شرط لحجية الإجماع الحجية المطلقة الحجية الكاملة، ولا منافاة بين ذلك وبين إثباتنا لإجماع الأكثر والاحتجاج به كإجماع أهل السنة مثلا، مع أن كثيرا من أهل البدعة من العلماء أهل الاجتهاد، سواء كانوا من الزيدية أو من الإباضية أو غيره. والوقائع والنوازل غير محصورة، فكل يوم تتجدد النوازل الكثيرة في الأمصار المختلفة مما لا عهد لفقهاء الإسلام به، والغريب في الأمر أنني ما أذكر أنني سافرت سفرا في بلد من بلاد الله إلا وجدت سؤالا محيرا لم أجد له حلا في نازلة جديدة غريبة. ومن أغرب ما عرض علي من النوازل في حياتي، فجاءتني ذات يوم امرأة في بريطانيا تقود ولدا لها يمشي وتحمل ولدا آخر صغرا منه، تسأل عن نازلة هي أنها أسلمت وهي صغيرة وتعلقت بدراسة الإسلام وتعلمته، وكانت تعمل على الانترنت، فحصل تعارف بينها وبين شخص عبر الانترنت وهو ايضا مسلم جديد، فحصلت بينهما صلة ادت الى الزواج، تزوجها واجبت له الولد الاول ثم الثاني، ثم تبين لها انه كان في الاصل امرأة وعن طريق عملية جراحية تحول الى رجل بزراعة اعضاء تناسلية اشتراها من شخص اخر، فتسألوا عن حكم هذا الزواج وعن الأولاد نسبهم، فلم أجد لها أي حل. أنا أعرف أن القضية قد طرحت من قبل على هيئة الإفتاء في الأزهر، لكن بصورة غير هذه، أن رجلا مصريا كان من الأغرياء، فلم يرزق الله إلا ببنت واحدة، وكان له إخوان بينه وبينهم شنآن، فأراد أن يحرمهم من الميراث فأجرى عملية جراحية لابنته، فزرع لها هذه العملية الزراعية، فأفتى المفتون بأن المعدومة شرعا كالمعدومة حسا، وأنها امرأة ترث ميراث النساء معاملة له أيضا بنقيض قصده، لأن ما أقدم عليه حرام بالإجماع تغيير لخلق الله. لكن لا يترتب على تلك المسألة قضية النسب، وإنما يترتب عليها قضية المال، والمال أقل حرجا من النسب. فالآن قضية نسب الأولاد هي المشكلة الأكبر، هل هم لصاحب الأعضاء التناسلية التي زرعت لهذه المرأة ولمن ينتسبون، ولو كان ذلك كافرا وهي امرأة مسلمة كيف ستكون القضية؟ هذه من أشد المشكلات التي عرضت علي، هي أشد مشكلة عرضت علي في الفقه قط. ونظيرها كثير، كل يوم يعرض كثير من النوازل المحيرة التي يحتار الإنسان في هذا الحكم الشرعي، إما لأنها بعيدة جدا عن مستوى العقل ولا يتصورها الإنسان، أو لأنها فيها كثير من التركيب في المخالفات الشرعية حتى تكون بعيدة من البيئة الفقهية، بنيت على كثير من المخالفات الشرعية، لأن الشرع جانبان، جانب منه هو الذي وضع لتنظيم أحوال الناس ويفترض فيهم التكامل على أساس هذا الشرع، والجانب الثاني هو الحلول لمشكلات الناس، وهذه المشكلات قد يكون بعضها ناشئا من غير بيئة صالحة، كما وضعت الحدود لعلاجه، القصاص، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد الحرابة إلى آخره، هذه حدود وضعها الشارع لعلاج مشكلات ليست في الأصل وليدة للبيئة الإسلامية، ولا هي صادرة في الأصل من تربية إسلامية، لكنها ممكنة الوقوع كثيرة الانتشار في البشر، فلذلك وضعت لها هذه الحدود. أما المشكلات الناتجة عن تربية دين آخر أو ملة أخرى غير الإسلام، أو انحراف بعيد عن الديانات السماوية كلها، فهذه كثير منها لم توضع له حلول لذاته، لا يفترضه المسلم أن يكون هكذا. ولذلك تجدون كثيرا من ذوي الجرأة في الاجتهاد من المعاصرين يفتون بعض الفتاوى التي قد ينكرها عليهم من سواهم وتثور ثائرتهم عليهم، فقد أفتى بعض المعاصرين بصحة نكاح من أسلمت تحت كافر وبقائها معه مع كفره في بعض البيئات. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لكن مع هذا فإن لدى الفقهاء قاعدة ترددية مشهورة، وهي: هل الابتداء كالاستمرار، هل الاستمرار كالابتداء؟ فالحكم الواضح المذكور في الآيات هو استئناف النكاح، لكن استمراره هل هو باق؟ هل يمكن أن يبقى؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته لأبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بالنكاح الأول بعد عدد من السنوات وهو باق على كفره وهي مسلمة، فردها له بالنكاح الأول بدون عقد. والذين يفتوا باستمرار هذا النكاح ينظرون فيه إلى منظر المصلحة، حيث يرون أن بعض المسلمات الجدد رجعن عن إسلامهن وفتن في دينهن بسبب إخبارهن بهذا الحكم، لأن المرأة في كثير من البيئات إذا انفصلت عن زوجها ستبقى عليها نفقات الأولاد ومعاشهم وكثير من الضرائب والمشاكل الكبيرة التي لا تطيقها بوجه من الوجوه. فإذا أخبرت بأن ذلك كله سينصرف إليها هي، فسيكون ذلك فتنة عليها. فهذا الذي جعله المعدلون للمصلحة. ونظير هذا لدى السابقين، أنه ما كان معروفا في من يتولى أمر هذه الأمة إلا الورع والعفة والتزام حدود الله. لكن حصل في بعض البيئات في الأندلس أن أميرا من الأمراء جامع في نهار رمضان متعمدا، فاستفتى أهل العلم، فأفتاه يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك بأنه لا يجزئه في الكفارة إلا صيام شهرين متتابعين، وأنه لا يجزئ عنه الإطعام ولا العتق. وخالفه جميع علماء الأندلس، فرأوا أنه خرق الإجماع وخالف السنة الصريحة. ثم جاء بعده المتأخرون فاعتذروا للشيخ يحيى، فقالوا لعل الشيخ يحيى كان يرى أن الكفارة زجر، وهذا الملك لا ينزجر بالإطعام ولا بالعتق، ولعله أيضا كان ينظر إلى أن المال الذي تحت يد الملك ليس له، أنه في الغالب من مال بيت مال المسلمين فيكون فقيرا، فليس له الرقبة التي يعتقها ولا المال الذي يطعم منه، فليس له إلا أن يصوم كحال الفقير الذي لا يملك رقبة ولا إطعام. وهذا الذي يرضعه فعلا، لم ينزجر الملك إلا بذلك، إن صام شهرين متتابعين. فهذا النوع من الفتاوى يحتاج إلى جراءة في الاجتهاد ومعرفة عميقة بمقاصد الشريعة، لكن أصحابه سيرميهم الناس عن قوس واحدة، وبالأخص أهل التعجل والذين لا يدركون هذه النكتة في أصول التشريع. فمن تعرض لهذا سيعلم أنه معرض لبلاء عظيم، وستتوجه إليه الألسنة الحداد ويرميه الناس عن قوس واحدة. لكن مع ذلك قد يجد تفريجا وحلا لبعض المسلمين في ضائقة شديدة. وعلم أصول الفقه يحتاج إليه في زماننا هذا أكثر من الحاجة إليه في الأزمنة الماضية، بالإضافة إلى ما ذكرنا من نوازلنا الغريبة التي لا عهد للسابقين بها. كذلك حصل الانفجار الكبير في العلوم الأخرى كالتكنولوجيا والمواصلات، والعلوم كلها لا بد أن تسير بموازات، بالأخص العلوم التي فيها حلول للمشكلات، فلا يمكن أن يكون بعضها محجرا ضيقا وبعضها قد انطلق في الآفاق الواسعة وبلغ الفضاء الخارجي. فلا بد من توسيع وصول الفقه حتى يصل إلى الفضاء الخارجي. والمقصود هنا بتوسيع وصول الفقه الرجوع إليه بعدم التقيد باستنباطات المجتهدين السابقين. فما من عالم من العلماء يجتهد في مسألة إلا يتقيد بظروفه المحيطة به. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله حين عاش مع العبيديين في تونس وكانوا يغتالون علماء أهل السنة، فاتخذ كلبا للحراسة، فقيل له قد كان مالك يحرم اتخاذ الكلب للحراسة وقد نص على ذلك في المدونة وغيرها من كتبه وورد فيه الأحاديث الصحيحة. فقال رحمه الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لم يقتصر على اتخاذ الكلب فقط. ولهذا يقول الأصوليون إن تقليد المجتهد الحي أولى من تقليد المجتهد الميت، لأن الحي يمكن أن تتغير الظروف حوله فيتغير اجتهاده. وكم حصل إلى أئمة الذين طالت أعمارهم من تغيير الاجتهاد حين تتغير البيئات، حتى الذين لم تطل أعمارهم لكن مروا ببيئات مختلفة حصل لهم كثير من تغيير الاجتهاد، كالإمام الشافعي ففقهه في العراق يختلف عن فقهه في مصر، هو مذهب قديم ومذهب جديد اختلاف البيئة والأحوال. والإمام أحمد رحمه الله حين طال عمره ومر به كثير من الأطوار أطوار هذه الحياة، كان له في كثير من المسائل روايات كثيرة متنوعة، وكثيرا ما يرجع عن قوله في بعض المسائل. وكذلك الإمام مالك حين طال عمره كانت تأتيه النوازل من خراسان ومن الأندلس ومن أماكن مختلفة من العالم، كان يغير اجتهاده، وقد رجع في 94 موضعا عن فتواه السابقة، وأمر بمحو 8 منها في فتاويه السابقة الموجودة في المدونة، أمر بمحو هذا طبسها، سميت بالممحوات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكم يختلف باختلاف الحال والشخص والبلد والزمان والنية، وهي خمسة أمور قد ألف فيها أحد العلماء المتأخرين أيضا تأليفا مختصا يذكر أنواع تغيير الحكم باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة. وقد نظمها شيخي رحمه الله في قوله: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. يختلف الحكم بخلف المقصد هو النية، والشخص والحال ووقت بلدي. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه في مجلسه فسأله: هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال: لا. فخرج وبقي ابن عباس في مجلسه، فجاء رجل آخر فقال: هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال: نعم. قيل: سبحان الله، تقول في نفس المجلس ليس للقاتل عمدا من توبة، ثم يأتيك سائل فتقول له توبة. فقال: لقد رأيت السائل الأول والشر يتطاير من عينيه، يريد أن يقدم على القتل فيقول: أفتاني ابن عباس بأن لي توبة فأقتل ويتوب. ورأيت الثاني منكسرا خاضعا قد اقترف هذا الذنب فجاء تائبا، وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا باختلاف الأشخاص وأحوالهم. ومن أدلة هذا ما كثر من النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الفتاوي، فكثيرا ما يأتيه رجل فيقول: أي الإسلام خير؟ فيفتيه على مقتضى حاله، ويأتيه آخر فيسأله كذلك فيفتيه على مقتضى حاله. والأحاديث في هذا الباب متنوعة، وسأحدثكم بأحدها بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تروي حل المجلس. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطرين الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في الصحيح: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه. فهذا مثال فقط من هذه الأمثلة. ومما يقابل هذا فتواه لأبي ذر عندما أخبره أن خير الإيمان جهاد في سبيل الله، قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. قال: ثم قال: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها وأغلاها ثمنا، أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا. وكذلك إخباره للآخر حين سأله عن أي الإسلام أفضل فقال: بر الوالدين. وكذلك الآخر الذي قال له: الصلاة على وقتها. هذا باختلاف أحوال الناس، كل يفتى حسب حاله. كذلك من حاجتنا اليوم إلى علم أصول الفقه، أن هذا الفقه الذي هو تراث عصور مضت من هذه الأمة مر به كثير من الأطوار، فقد كان في العصور الأولى لهذه الأمة في القرن نهاية القرن الأول والقرن الثاني كله بداية القرن الثالث، أقصد القرن الثاني بداية القرن الثالث، كان مرتبطا بالأدلة ارتباطا كاملا، بل كان جزءا من علم الحديث إذاك. ثم بدأ التدوين والتطوير من أواخر القرن الثاني، طيلة القرن الثالث والرابع، وفي نهايات القرن الرابع بدأ إفراد الفقه وترتيبه وعزله عن الأدلة وأصبح علما مستقلا، لكن كان معتمدا على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثم بعد هذا أصبحت المذاهب متقاطعة فيما بينها، ولم يعد الجدل الفقهي الذي كان سائدا بينها موجودا، وأصبح كل قوم ينكفئون على ما يليهم على المذهب الموجود في ديارهم، فيخرجون على المسائل المروية فيه، وتكون تلك المسائل فتوى لمقلد خرجها على فتوى لمقلد آخر، خرجها على فتوى لمقلد آخر، ما لها صلة بالمجتهد الأول صاحب المذهب، ولا صلة مباشرة بالدليل. تحتيج هنا إلى المراجعة، وبالأخص أن هذه المذهبية الآن رسخت في نفوس الناس رسوخا قويا، حتى أصبح كثير من الناس يرى أن الخروج من مذهب بمثابة الخروج من الدين، وأصبحوا يرون أن المذاهب الأربعة حصل الإجماع عليها وأن ما سواها لا يجوز العمل به، كما قال العدد من الفقهاء، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه، كما قال السيد عبد الله في المراق السعودي. وهذه المسألة كتب فيها أحد الفقهاء المعاصرين بحثا جلب فيه كثيرا من نقول أهل العلم من المذاهب كلها على أنه لا يجوز، على أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز اليوم الخروج عن المذاهب الأربعة، فأرسله إلى شيخي رحمه الله، فلما عرض عليه قرأت عليه قرأ عليه الكتاب هذا، كتب عليه الحمد لله، أما بعد فإن نسبة النقول المذكورة إلى موانها صحيحة، ولكن هذا القول يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. معنى كلام الشيخ أن القائل بهذا القول ليس من الأربعة قطعا، فلا يجوز تقليده، فيكون هذا كدفع العبد في صداقه. العبد إذا تزوج يلزمه الصداق، الصداق لا يصح النكاح دونه، فإذا دفع هو في الصداق بطل النكاح، لأن الملك مناف للنكاح. هذا يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في الصداق. كذلك فإن كثيرا من الناس يصبحوا يرمون الفقه الإسلامي بالجمود، مما يحوج أيضا إلى المراجعة، لأن كثيرا من الذين يدرسون الفقه يحشرون أنفسهم في الحواشي على الشروح على المختصرات، ويبقون في التردد بين تلك الحواشي والتقريرات، والتي في كثير من الأحيان لا تحيل على علم، بل تحيل إلى نظر أو تردد أو بحث، فيه بحث فيه نظر فيه تردد وتأمل، فلا يجد الإنسان شيئا قاطعا، مع أن العلم في أن الفقه في أصول الفقه تعريفه يقتضي أن يكون الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وهذا ليس من خطاب الله بل هو من خطاب الناس، وانقطعت صلته بخطاب الله في كثير من الأحيان، ومن هنا اشتدت الحاجة إلى الرجوع إلى أصول الفقه، لكن أيضا لا بد أن يكون ذلك على وجه صحيح، فإن كثيرا من الناس ما تركوا دراسة الأصول، لكن لم تغني عنهم دراستهم شيئا، لأنهم يدرسونه كمادة جدلية فقط، ولا يطبقونها على واقعهم. ولذلك يقول الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه انه ادرك الناس في زمانه فريقين، فريق يشتغل بالاصول لكنه يرى ان باب الاجتهاد قد اغلق منذ السنين، فقصارى امرهم المناطحه بين المذاهب كمناطحه الثيران. والفريق الثاني فريق يعرضون عن الاصول ويهتمون بالفروع فقط، ويتحشرون في المذاهب ويزعمون انهم مقلدون، ويقول بعضهم نحن خليليون ان ضل ضللنا، ومع ذلك لا يمر على احدهم سبعه ايام الا واجتهد في مساله تعرض عليه ليس لها لخليل بها احد ولا لشروح. هذا التناقض العجيب كان حاصلا في العصر السابق وما زالت اثاره الى الان راسخه، و البحث عن التجديد إذا كان على قوام شرعي وكان منطلقا من الأدلة وكان فيه إنصاف للسابقين وتقدير لهم ولجهودهم ولم يكن فيه تجنن على أحد منهم، وكان المرجع فيه إلى الدليل إلى قوة الحجة دون أن نغمط أحدا حقه، فإذا ترجح لدينا نحن قول ليس معنى ذلك أننا قضينا على القول الآخر بالكلية، فيمكن أن يترجح لدى آخرين، فترجح قول من القولين لدينا هو مجرد زيادة لا أصوات ذلك القول بصوت أو صوتين فقط، ولا يقتضي حسم النتيجة النهائية. فيه ما جاءت بعد منافسة، تبقى المذاهب موجودة ويبقى الأقوال، تبقى الأقوال موجودة، لكن نحن فقط ندخلها، فلسنا ملزمين بأي مذهب من المذاهب، نحن ملزمون بما قوي لدينا دليله، والعمل بالراجح واجب لا راجح باتفاق الجميع. وأول مقدمة من مقدمات هذا العلم هو حد أصول الفقه، يحتاج فيه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى التعريف الإضافي والمرحلة الثانية التعريف اللقبي. أما التعريف الإضافي فإن أصول الفقه مركب إضافي صدره أصول وهو جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره أو ينبت عليه، ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أو ينبت كأصل الشجرة. والأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو دليل ذلك. ويطلق على الراجح، وذلك مثل قولهم الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في أزواج الصبي الطهارة مثلا، هذا الراجح في الأشياء الطهارة. والعجز هذا المركب الإضافي هو الفقه، والفقه في اللغة الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم والمقصود به ما يشمل الظن، فلا يقصد به القطع، بل أكثر المسائل الفقهية ظنية لا قطعية. ولذلك فإن الجوينية تشكك في مسائل الأصول، قال هل الأصول قطعية أو ظنية، وقد ناقشه في ذلك القرافي، وقد نخص ذلك الشاطبي في مقدمة من مقدمات الموافقات، هل الأصول قطعية أو ظنية. وهنا سبب هذا التردد هو الخلاف في المصطلح أصلا، ما هي الأصول؟ إذا كانت الأصول بمعنى أدلة الفقه الإجمالية فهي في أصلها قطعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأصل قطعية. وإذا كان المقصود بالأصول العلم مسمى اللقبي فهو علم من العلوم أكثره من الأمور الاجتهادية غير القطعية. وقد كان مالك يقول في الأمور الاجتهادية إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولا بد أن يفرق الإنسان بين ما دليله قطعي واضح وبينما هو ظني، لأن الله ذكر من أكبر الكبائر القول عليه بغير علم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلذلك لا بد أن يتحرز الإنسان في هذا الباب، وبالأخص تحرز في الفتاوي، إذا أراد أن يفتي في مسألة فلا بد أن يعرف الثبت فيها وأن ينطلق من دليل صريح أو من شيء يجيه. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرزون من الإفتاء، وحتى من الرواية. ففي الصحيح أن ابن الزبير قال للزبير بن العوام: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما أراك تحدث عنه كما يحدث عنه فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، لكن يمنعني من كثرة الحديث عنه شيء سمعته يقوله. فقلت: ما هو يا أبتي؟ فقال: سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا يقتضي منهم تحرزا جدا، وكذلك التابعون من بعدهم. فقد أخبر مالك أنه أدرك فقهاء المدينة تأتي الناس لسه فيتدافعونها فيما بينهم حتى ترجع إلى الأول، التي نازلة فيسأل عنها القاسم المحمد فيدفعها إلى عروة، فيدفعها إلى عبيد الله، فيدفعها إلى سعيد، وهكذا حتى تعود إلى الأول. في عدم حرصهم على الفتوى ولإدراكهم لخطورة ما فيها. وكان مالك رحمه الله إذا سئل عن المسألة تحوج إلى اجتهاد اشتد كربه وغشيه الرحباء، يتصبب وجهه عرقا بشدة الهول، أنه يعرف أنه في حرج شديد. وفي كثير من الأحيان يمتنع عن إجابة السائل. أتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله، أن خراسان بعثوني يسألون عن كذا وكذا. فأطرق طويلا ثم قال: ارجع إلى أهل خراسان فقل لهم لا أدري. أبو عبد الله يقول: لا أدري. فقال: سبحان الله، ارجعوا إلى خراسان دون أن تجيبهم. قال: قل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وسئل عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. فيقول فيها عبد الملك بن المعذل: يأبى الجواب فما يكلم هيبة، والسائلون نواكس الألقان، شرف الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالمقصود هنا بالعلم الظن بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر الله أمرنا ونفيه عنه. والذي يحكم أن يثبت أمرا لأمرنا وينفيه عنه أحد ثلاثة: إما وحي، وإما عقل، وإما تجربة وهي العادة. فالحكم إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حكم شرعي، وحكم عقلي، وحكم عادي. أما الحكم العقلي فهو قضية محتملة للصدق والكذب، قضية معناه أمر قول مركب من ركنين، مثل: جاء زيد، مات عمرو، محتمل للصدق والكذب، أي إنه لا بد أن يكون خبرا. فالأمر لا يسمى قضية، لا يسمى حكما عقليا. افعل، لا تفعل، ما اسمك، من أنت، هذا لا يسمى حكما عقليا. الحكم العقلي قضية لا تتوقف على شرع، قضية محتملة للصدق والكذب، لا تتوقف على شرع ولا على عادة، لا تتوقف على شرع ولا على عادة، ما المرجع فيها إلى العقل. والعقل نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية. هو نور جعله الله تعالى في هذا الجنس البشري، روحاني معناه تابع للروح. فالميت لا يبقى معه العقل بعد فراق روحه البدني، فهو إذن من القوة الباطنية الراجعة للروح، تدرك به النفس، والمقصود بها الروح والقوة الباطنية عموما، الأمور الضرورية وهي التي لا تحتاج إلى تفكير، فالضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنورية وهي الأمور التي تحتاج إلى التأمل. بواسطة الضرورية في التأمل لا بد أن ينبني على مقدمات، وتلك المقدمات لا بد أن تصل إلى حد ضرورته تكون ضرورية. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. تجربة كالعلوم الطبيعية كلها، فلم ينزل بها وحي ولا العقل يوجبها، ولكن تكرارها أعطى نفس النتيجة، فلذلك سميناها حكما عاديا. فمن ظمئ إذا شرب الماء البارد زال عطشه، والشيء القابل للاحتراق إذا لامس النار احترق، هذا حكم عادي لكنه يصح تخلفه. فإبراهيم رمي في النار ولم يحترق ولم تحترق ثيابه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأصحاب الكهف مكثوا 309 سنين في الكهف وما ماتوا، دون أكل ولا شرب، لا حركة. والعزير كذلك 100 سنة. فهذه الأمور ليست عادية، كان الحكم العادي يقتضي أن الولد لا يكون إلا من والد، من أب، من اللقاء بين أب وأم. لكن ثبت وجود آدم من غير أب ولا أم، ووجود حواء من غير أم إخراجها من بطن آدم، ووجود عيسى بن مريم من غير أب، فهذا ما يخالف العادة. وكذلك خرق العادة كله كناقة صالح خروجها من الصخرة، هذه خلاف الحكم العادي، لأن يعني الحكم العادي أن الحي لا يخرج من الجمال، كما قال أحمد بن سليمان المعري: بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى الضلال وهادي، والذي حارت البرية فيه حيوان مستخرج من جماد. هذه الأمور المخالفة للعادة. الحكم الثالث هو الحكم الشرعي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة الوحي، والمقصود به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به. خطاب الله خطابه هو توجيه الكلام إلى الفاهم حقيقة أو تقديرا، فخطاب الله يوجه إلى الفاهم حقيقة كمن كان حيا حاضرا مكلفا عاقلا متصفا بالشروط وقت نزول الوحي، ويخاطب به من سواه على سبيل التقدير. فنحن عندما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم غير موجودين، ولا متصفين بشروط التكليف التي منها البلوغ والعقل وعدم الإكراه إلى آخره، لكن على تقديري أن من وجد وبلغ واتصف بالشروط الشرعية فهو مخاطب بهذا الخطاب. وهذا الذي يقول فيه السيوطي رحمه الله: والأمر بالمعدوم والنهي واعتلق، أي معنويا وأبى بعض الفرق. الأمر يتعلق بالمعدوم معنويا، معناه على تقدير وجوده متصفا بالشروط الشرعية للتكليف. المتعلق بأفعال المكلف، هذا الخطاب لا بد أن يكون له تعلق، لأن من الخطابات ما لا تعلق له أصلا. صفات الله منها ما له تعلق بالمخلوق، ومنها ما لا تعلق له بالمخلوق. فمثلا حياة الله لا تعلق لها بالمخلوقين، عظمته جلاله كبرياؤه لا تعلق لهذه الصفات بالمخلوقين، ومنها ما له تعلق بالمخلوقين كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والكلام والتشريع والأمر والنهي والرضا والغضب وغيرها، له تعلق بالمخلوقين والعلم. فإذا هذه الصفات التي لها تعلق بالمخلوقين، ومنها العلم والكلام. فما كان خطابا موجها إلى المكلفين فهو من كلامه المتعلق بهم. وكلام الله طبعا ينقسم إلى قسمين: إلى كلمات كونية وكلمات تشريعية. الكلمات الكونية يخاطب بها الله الشيء على وجه التكوين، مخلوقة على وجه التكوين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية، وهي التي لا تحصى، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لكن هذا التعلق قد يكون بذات المخلوق، سواء كان من جهة كونه مخلوقا لله من قوله تعالى خلقكم، أو من جهة تكوينه كن فيكون. وقد يتعلق بأفعال المكلفين، قد يتعلق بصفات المكلفين كالثناء عليه نعم العبد إنه أواب، أو ذمهم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أو ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا منه ما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث هي مخلوقة لله كقول الله تعالى وما تعملون، عطفا على قوله خلقكم. هذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث هو مكلف به، بل من حيث إثبات كونه مخلوقا لله. وقد يتعلق بفعل المخلوق من حيث هو مأمور به مكلف به أمرا أو نهيا أو اقتضاء لغير ذلك، وهذا المقصود هنا. وهذا الخطاب مختص بالمكلفين، والمكلف مختلف في تعريفه، فقيل هو الملزم ما فيه كلفة، وقيل بل المطلوب منه ما فيه كلفة. هذا على الخلاف في تعريف التكليف ما هو، فقيل طلب ما فيه كلفة، وقيل الزام ما فيه كلفة، وكلا القولين منتقد. فالقول بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة يخرج المندوبة والمكروهة والمباحة، فليست ملزمة، صح ولا لا؟ يبقى التكليف مقصورا على الإيجاب والتحريم. والقول بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة يدخل الصبي أيضا، فإنه مأمور بالمندوبات وبالواجبات على وجه الندب، ومنهي عن المحرمات والمكروهات على وجه الكراهة فقط، فكلاهما منتقد. فينبغي أن يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، ويسكت عن التكليف هنا حتى ينضبط الحد. وبالأحكام الشرعية، الشرعية معناها المنسوبة إلى الشرع، والشرع في اللغة يطلق على الإظهار، شرع الشيء بمعنى أظهره، ومنه شراع السفينة، وذلك أن ما كلف الله به العباد أظهره لهم وبينه، فلم يكلفهم بما يجهلونه. ويطلق أيضا على المصدر الذي يشرب منه، فالشريعة المكان الذي تشرع منه البهائم ويتدخل فيه للشرب منه، وشرع بمعنى دخل في الماء ليشرب منه. فكأن الأدلة مشرع يتروى منه الإنسان فيتعلم أحكامه ليعمل بها، فسمي شريعة. شريعة علم بالأحكام الشرعية العملية، العملية معناه الفرعية، وهي مخرجة للأحكام العقدية أو العلمية التي يعلمها الإنسان دون أن يتعلق بها عمل، كمسائل الاعتقاد، فهي من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لكن الفعل هنا هو علم فقط لا عمل، وهذا معنى الفرعية أيضا. المكتسب أي ذلك العلم من أدلتها، وهي جمع دليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل يطلق على المرشد سواء كان حسيا أو معنويا، ومن إطلاقه على الحسي قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليل، سيصبح فوقيا كمدريش واقعا بقال يقلا أو من وراء دبيل. ومن إطلاقه على المعنوية قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والأدلة في الاصطلاح هي ما يؤدي أو يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري، ما يوصل صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، فإن كان قاطعا سمي دليلا في الاصطلاح الخاص، وإن كان ظنيا سمي أمارة. والأدلة في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين: إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي ما جنسه دليل، دليل الإجمالي معناه ما جنسه دليل، كالكتاب فهو دليل من أدلة الفقه، والسنة فهي دليل من أدلة الفقه، والإجماع فهو دليل من أدلة الفقه، والقياس دليل من أدلة الفقه، وهكذا. فهذه الأدلة هي التي تسمى بالأدلة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئياتها التي تختص بأحكام بأعيانها، كدليل وجوب الوضوء من قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا دليل تفصيلي. والأحكام الفقهية العملية إنما تكتسب من الأدلة التفصيلية التي هي جزء الإجمالية، لكن الأدلة الإجمالية بدون تلك التفصيلية لا يمكن أن تبحث في الفقه ولا أن تؤخذ من الأحكام. فالقرآن كله لا يدل على حكم واحد، والسنة كلها لا تدل على حكم واحد، والإجماع كله لا يدل على حكم واحد، والقياس كله لا يدل على حكم واحد، وهكذا. فإذا هذا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، مكتسب من أدلتها التفصيلية، والمكتسب مخرج للموحى، فعلم الرسول بمقتضى ما أوحي إليه علم غير مكتسب، بل هو اختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ورسالته والنبوة لا يمكن أن تكتسب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا اختيار رباني. وقد سبق بيان الفقه المقصود هنا، وهذا هو إذن تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي. أما تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، أي لقبا لعلم من العلوم الشرعية، فهو العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها، طرق الاستنباط، وحال المستفيد، أي ما يلزم للمجتهد من الشروط وللمقلد كذلك، معرفة الاجتهاد والتقليد شروط المجتهدين. هذا هو حد أصول الفقه. أما المقدمة الثانية بعد حده فهي موضوعه، وقد اختلف في موضوع أصول الفقه على ثلاثة أقوال. القول الأول: موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية، لأنه يبحث في تعريف الكتاب وتعريف السنة وتعريف الإجماع وتعريف القياس إلى آخره، ويبحث في حجيتها وما يعتبر حجة منها وما يعرض لها من العوارض كالنسخ والإجمال والتشابه، وما يزول به التعارض لو حصل مرجحات إلى آخره. القول الثاني: الأحكام الشرعية. موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، سواء كانت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، لأنه يتعلق بأفعال المكلفين لا بأوامر الله بحتة. الأوامر دون أن تنزل على المكلفين فليست في مرحلة البحث، إنما تبحث بعد أن تكون أحكاما موجهة للمكلفين. القول الثالث: موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية وأدلتها الإجمالية، هو الجمع بين القولين السابقين، وهذا أرجح شيء، لأنه لا شك أن الأحكام تدرس في أصول الفقه في المقدمات، والأدلة تدرس في أصول الفقه باستفاضة وأبواب مستقلة كما سيأتينا في المسائل إن شاء الله. أما واضع أصول الفقه فلا يمكن أن يقال له واضع محدد، كما سبق من أن هذا النوع من العلوم ذات الأصالة في الإسلام لا يمكن أن تنسب إلى واضع واحد، فليس هو من العلوم اللغوية كالعروض والقوافي والصرف والنحو يعرف واضعها، بل هو نتاج عمل العصور الأولى من الاجتهاد، فوضعوا قواعد للتعامل مع النصوص وضوابط لذلك التعامل، فكانت هي أصول الفقه. لكن يمكن أن يقال بدل الواضع أول من ألف فيه فيقال هو الشافعي رحمه الله، فمن المعلوم أنه أول من ألف كتابا مستقلا في أصول الفقه، وهو كتاب رسالة له. المقدمة الرابعة نسبته إلى غيره من العلوم، وهذه النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه لاشتراكه مع كثير من العلوم في كثير من الجزئيات والانفراده عنها بكثير من الجزئيات أيضا، فيشترك مع علم التفسير وعلوم القرآن في دراسة تعريف القرآن والفرق بين المتواتر منه والشاذ والبحث في حجيته وفي سبب نزوله وفي الناسخ والمنسوخ منه، كل هذا يبحث في الأصول ويبحث في علوم القرآن وفي التفسير، ويشترك كذلك مع السنة مع علم الحديث في البحث في تعريف السنة وإجزائها وصفات ناقليها ومراتب الجرح والتعديل والعلل كذلك، والبحث في دلالاتها ومع شرح الحديث كذلك في هذه الأمور، ويشترك مع علوم اللغة العربية في كثير من المسائل كمعاني الحروف، ويشترك مع العلوم العقلية في كثير من المسائل كالدلالات والجزئية والكلية دلالات الوضعية، ويشترك مع البلاغة كذلك في الدلالات هذه تعريف الصدق والكذب وما يتعلق بالخبر مطلقا، فهو إذا مشترك مع كثير من العلوم في كثير من الجزئيات، وينفرد هو ببعض الجزئيات التي لا تدرس إلا فيه. المقدمة الخامسة مستمد أصول الفقه من الوحي واللغة العربية واجتهادات أهل الاجتهاد، أما المقدمة السادسة فهي فضله، قد أشرت إليه في بداية كلامي وذكرت أنه ذو فضل عظيم وأن الحاجة ماسة إليه، وفضل كل علم إنما هو بحسب ما يؤدي إليه، ولا شك أن أصول الفقه يؤدي إلى تفهم كتاب الله الذي أمر الله بتدبره، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولمعرفة أحكامه حتى يعمل بها الإنسان ويفتي بها غيره ويوصلها إلى ذلك الغير، وهذا فضل عظيم في الشرع، ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فهذا فضل عظيم. ثم بعد هذا المقدمة السابعة حكم تعلمه. فأهل العلم يعدونه من فروض الكفايات، أنه فرض كفاية في الأصل، لكن من المعلوم أن فرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي تعين أصبح فرض عيني. ومن المعلوم أن هذا العلم اليوم بالأخص إذا ذكرنا الضابط الذي إذا اشترطنا الضابط الذي ذكرناه في تطبيقه على الواقع قل من يقوم به اليوم، فيتعين على المتأهلين له من طلبة العلم. ولا يمكن أن يكون الإنسان طالب علم جادا يمكن أن يمارس الكتاب والسنة إلا بعد معرفته ببعض قواعد أصول الفقه ومقدماته، لا غنى بطالب العلم عنها. فلذلك قد يتعين في كثير من الأحيان. مقدمة السابعة الثامنة اسمه وهو أصول الفقه، وقد يختصر لاسمه يقال الأصول فقط. المقدمة التاسعة فائدته، وأهم شيء في فائدة أصول الفقه أن يعرف الإنسان ما كلفه به ربه، بأن يفهم عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه، وأن يؤدي ذلك إلى غيره فيستطيع إيصال ما أمر الله به إلى المكلفين من عباده. ولا شك أيضا أن زوال التقليد المطلق علم، فالتقليد ضد العلم. ولهذا قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. فالتقليد لا يكون إلا عن جهل. فإذا عرفت ما أخذ أهل العلم ومن أين استنبطوا، عرفت أن الرسول واحد وأن الدين واحد، رسول هذه الأمة واحد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين واحد، وأن الخلافات التي تحصل هي باختلاف وجهات النظر حول الأدلة، هان عليك الأمر ولم يتشعب لديك ولم تكثر لديك الإشكالات. وفي المقابل من نظر إلى هذه المذاهب على أنها مسلمات وأن الدين عدة أديان، وأن المجتهدين الذين يقلدهم الناس ويغلون فيهم مثابة الرسل، وأن كلامهم في حد ذاته دليل، وحينئذ سيتحير تكاثرت الظباء على خراشه فما يدري خراش ما يصيد، فإنما يزول هذا التحير وتعرف مآخذ أهل العلم من أصول الفقه. ولذلك كانت فائدته كبيرة جدا. المقدمة العاشرة هي مسائله، والغالب في ترتيب الأصوليين لمسائل هذا العلم أن يبدأوا بالمقدمات ويذكر فيها الحكم الشرعي وأقسامه والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه اللي هو المكلف شروط التكليف، ثم بعد ذلك الباب الأول من الأدلة طبعا في الكتاب، ويدرجون معه مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وغيرها. ثم الباب الثاني في السنة، ويدرجون معها حال النقلة حال ناقليها. ثم الباب الثالث في الإجماع، والباب الرابع في القياس، والباب الخامس في الاستدلال ويقصدون به الأدلة المختلفة في دلالتها كالإجماعات الفرعية كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع الصحابة، أقصد إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين وإجماع المذاهب إجماع الأكثر، وكذلك الاستصحاب والاستحسان والاستصلاح والأخذ بالأحوط والقول وأقصد الشرع من قبلنا والقياسات الفرعية أيضا القياس الشبه وقياس الدلالة الاستدلال بالعلة على المعلول وبالمعلول على العلة وبأحد المعلولين على الآخر. وكذلك ما يضاف إلى هذا من الأدلة الأخرى الفرعية جدا التي يقول بها بعض المذاهب دون بعض، تختص ببعض المذاهب دون بعض، فهذا هو الاستدلال. الباب الخامس في التعارض والترجيح، أقصد الباب السادس تعارض والترجيح، إذا تعارضت هذه الأدلة. السادس الباب الأول الكتاب، والثاني السنة، الكتاب مباحث الألفاظ، والثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستدلال، لا قل السابع تعارض الترجيح، السادس أقصد السادس تعارض الترجيح، الباب السابع الاجتهاد، هو يشمل شروط المجتهد ومراتب الاجتهاد وبيان المقلدين ومن يقلده المقلد وهل للعامي مذهب، فإذا تعارضت الأقوال على العامي ماذا يفعل، وعلى المقلد كذلك ماذا يفعل، وهل رجوع المجتهد عن قوله الأول نسخ له أو لا، وهكذا. هذا هو باب الاجتهاد، هو الباب السابع والأخير من هذه، هي مسائل أصول الفقه. أما الكتب المؤلفة في هذا العلم فإن الناس فيها سلكوا في الأصل طريقين، اشتهرت الأولى بطريقة المتكلمين والثانية بطريقة الفقهاء أو بطريقة الحنفية. أما طريقة المتكلمين فقد أخذ بها علماء المذاهب من مختلف المذاهب الفقهية، علماء الأصول من مختلف المذاهب الفقهية، ومن أشهر الكتب المؤلفة فيها كتب الإمام أبي بكر محمد بن الطيب القاضي الباقلاني، من كتبه تقريب الكبير والصغير والأوسط والتمهيد، له كتب كثيرة في الأصول، وهو في واقع مرجع المدرسة الكلامية في الأصول، وكذلك كتب القاضي عبد الجبار معتزلي، ومنها العمد والعهد، وكذلك كتب القاضي أبي الحسين البصري معتزلي، ومن أهمها كتاب المعتمد وكتاب شرح العمد، شرح به كتاب القاضي عبد الجبار، ثم كتب القاضي حسين الشافعي وكتب إمام الحرمين الجويني، ومن أهمها كتاب البرهان الذي يسمى لغز الأصول لصعوبة مسالكه. ثم تلامذة الجويني وأشهرهم الغزالي، من كتبه المستصفى والمنخول، كذلك كتب الشيرازي من أشهرها شرح اللمع، اللمع نفسه شرحه والتبصرة كذلك. وكتب الإمام ابن القصار ومن أشهرها رسالة، وكتب الكتاب الأبهري كذلك، كتاب ابن خويزي مندادة كلاهما يسمى بالأصول، وكتاب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، المقدمة اسمه المقدمة الأصولية، ويمكن أن نرتب الكتب ترتيبا آخر على مقتضى المذاهب، فنقول بالنسبة لهذه المذاهب الثلاثة مذهب مالكي أشهر كتبه كما ذكرنا كتب الباقلاني وابن القصار والأبهري ومن أخوه زمنداد القاضي عبد الوهاب، ثم بعده الباجي. وكتابه إحكام الفصول من أهم كتب المالكية في الأصول، وله كتاب آخر اسمه الإشارات في الأصول أيضا مختصر. الباجي هو سليمان بن خلف الأندلسي شارح الموطأ، أيضا صاحب كتاب التعديل والجرح في رجال الشيخين الصحيحين. و كتب ابن جزي، ومن أشهرها كتاب التقريب، ثم كتب القرافي، ومن أشهرها كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول للرازي. ومنها أيضا تنقيح الفصول، هو مختصر، وشرحه شرح التنقيح. ثم الموافقات للشاطبي، وهذا لم يقتصر على طريقة المتكلمين فقط، بل سلك ترتيبا يختلف عن ترتيبهم، وذكر مقدمات قد أهملوها، وأتى بكثير من الاختراعات الجديدة مثل مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وأسباب الخلاف، كثير من المسائل التي لم يتعرض لها السابقون، فكان فعلا كتابا اختراعا، لكن الواقع أنه ما خدم خدمته التي ينبغي أن يخدمها. كثير من تفريعاته ما فهمت إلى الآن فهمها الصحيح، ولم يشرح الكتاب شرحا كافيا. بعده كتب تلميذه أبي بكر بن عاصم الغرناطي، ومنها المهيع في الأصول وهو نوم طويل، ومنها كذلك مرتقى الأصول هو نظم دونه قل منه، كلاهما مطبوع. ثم كتب ابن الحاجب، ومنها المختصر الذي هو من أشهر كتب أصول الفقه، تداوله الناس شرقا ومغربا كثرت شروحه، فشرحه السبكي تاج الدين، وشرحه الإصفهاني، وشرحه العضد الأيجي. شرح العضد اشتهر، فعليه حواشي كثيرة، منها حاشية الرهاوي وحاشية سعد التفتزاني وحاشية الشريف الجرزاني، وأيضا خرجت أحاديثه مستقلا ومع غيره، قد ألف الزركشي كتاب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، وألف السيوطي كتاب تخريج أحاديث المختصر وحده. خدم خدمة جليلة في الواقع، وهو يستحق ذلك، ولكن مع هذا نظرا لصعوبة أسلوب ابن الحاجب وتعمقه في العلوم العقلية، تجده يستدل ببعض الأدلة العقلية التي لا يتفق الشراح على شرح لها، يشرحها كل شخص على حسب وجهة نظره، وقد يكون كثير منهم على خطأ في شرحها. ومنها كذلك كتابه الذي اختصر منه المختصر، وهو منتهى السول والأمل من علمي الأصول والجدل. ثم للمتأخرين من المالكية كتب أكثرها منظومات، كمراقي السعود مثلا، سلم الوصول، أو شروح الكتب السابقة في شرح حلوله على جمع الجوامع، شرح حاشيته أيضا على تنقيح الفصول، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسوفي كما سنذكره. بالنسبة للمذهب الشافعي، من أشهر كتبهم في الأصول بعد كتب القاضي حسين كتب الجويني، وأهمها كما ذكرنا البرهان، وله أيضا الورقات، ثم كتب الغزالي وأهمها المستصفى، ثم المنخول، ثم كتب الآمدي، وأهمها إحكام الأحكام، وأيضا كتابه الثاني الذي هو نهاية السور في علم الأصول، ثم كتاب كتب الفخر، فخر الدين الرازي، وأشهرها على الإطلاق المحصول، ثم كتاب المنهاج البيضاوي قد خدم كثيرا، شرحه أيضا السفكي، شرحه الإسنوي، وخرجت أحاديثه بعدد من التخريجات. ثم كتاب ابن السبكي الذي هو الجامع لكتب الأصوليين تقريبا، وهو جمع الجوامع، هو من أهم كتب الأصول على الإطلاق لاحتوائه على أكثر من 100 مصنف من الأصول. وقال في مقدمته: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة إلى رشادها، إلى أن قال: ونبرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. الحائز من الأصلين الوارد من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير، الحاوي لزبدة ما في شرع الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير، الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، من زهاء 100 مصنف الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير. وفعلا هو جمع فيه فأوعى. وقد شاع الكتاب وألقى الله عليه القبول، وحسده كثير من معاصريه فانتقدوه في مواضع، رده عليهم فيها بكتابه منع الموانع عن جمع الجوامع. وقد انتشر كتاب جمع الجوامع وكثرت خدمته، فنظمه السيوطي بالكوكب الساطع، يقول في مقدمته: لله الحمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا، ثم أصلي ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه، وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشري، إذ لم أجد قبلي من أبداه نوما ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله ولا الذي بعد اقتفى. جمع الجوامع لم يؤلف من قبله في أصول الفقه مثله ولا الذي بعد اقتفى، وربما غيرت وأزيدوا مكان منقوصا وما يفيدوه لدها قارئها والسامع بكوكب مريسي في الساطع. ويقول في نهايته: بألف بيت عدها يقينا، وأربع المئين مع خمسين، بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا، وإن يرم أحد أن يمشيها يأتي بها أكثر من ضئتيها. وشرحه عدد من الشارحين، فشرحه زركشي تشنيف المسامع، وشرحه المحلي شرح وضع الله عليه القبول وكثرت حواشيه وخدماته، فعليه حاشية العطار وحاشية البناني وحاشية الشربيني، كلها حواش على شرح المحل. نعم، جلال المحل. وعليه أيضا شرح القاسم بن عباد آيات البينات، ومنهم بشروحه القديمة. وقد أصبح عمدة المتأخرين في الأصول. أما في المذهب الحنبلي فمن أهم الكتب الأصولية كتاب التمهيد لأبي الخطاب، وله كتب في الأصول سواه، والعمدة للقاضي أبي على العدة، أقصد العدة والمسودة لآل تيمية. والواضح لابن عقيل وابن الوفاء. وبعد هذه مختصرات المتأخرين وهي كثيرة، كمختصر ابن اللحام ويندرج في إطار المختصرات أيضا كتاب الروضة لابن قدامة. فهي تقريبا اختصار المستصفى، وإن كان زاد فيها بعض المسائل التي ليست المستصفى أخذا من كتاب المنخول الغزالي أيضا. كذلك من مختصرات الحنابلة المفيدة كوكب المنير، شرحه الفتوح أيضا كتاب مهم من أهم كتب المتأخرين. وكذلك مختصر الروضة في شرح كوكب المنير. كوكب المنير ابن نجار. ومختصر البلبل الطوفي وهو اختصار للروضة قد شرحه أيضا. وفي المذهب الظاهري لأحكام لابن حزم والنبذ له أيضا، ومن الكتب المؤلفة على المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين كتاب المنار النسفي. هذا الكتاب أيضا أصبح عمدة الحنفية قديما في الأصول فكثرت الشروح عليه والحواشي. وكذلك من الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين أيضا لدى الحنفية كتاب مسلم الثبوت أيضا عليه عدة شروح منها فواتح الرحموت البخاري على الدين. منها كذلك كتاب صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود. كتاب عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة وقد شرحه هو، ثم حشاه سعد التفتزاني بالتوضيح على التوشيح على التلويح. ومن كتب الحنفية كذلك على هذه الطريقة على طريقة المتكلمين كتاب المغني في أصول الفقه. ولهم كتب سوى هذا على طريقة المتكلمين. أما الطريقة الثانية وهي طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية فأكثر المؤلفين عليها من الأحناف. الفرق بينها وبين طريقة المتكلمين أن هذه الطريقة ينطلق أصحابها من الفروع الفقهية فيجمعون الفروع ويؤصلون لها يجعلون لها أصلا، ويكثرون من الأمثلة الفرعية ويهتمون بالأدلة التفصيلية، بخلاف طريقة المتكلمين فإنهم يضعون القواعد وقد لا يمثلون للقاعدة إلا بمثال واحد، ولا يذكرون من الأدلة التفصيلية إلا ما دعت الحاجة إليه كمثال فقط. ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب أصول البزدوي، وقد شرحه علاء الدين البخاري أيضا بشرح مهم، كشف الأسرار. كذلك أصول السرخسي، وأصول الجصاص، وأصول الدبوسي، هذه كلها على طريقة الحنفية، طريقة الفقهاء. ولا يرعبنك هذا الحشد الكبير من أسماء الكتب، كتب الأصول، فإنك تحتاج إليها في المقارنة عند البحث، وقل ما يغني بعضها عن بعض حتى كتب المذهب الواحد. وأيضا فإن استيعاب المسائل يحتاج فيه الإنسان إلى مقارنة، ولهذا حاول الزركشي أن يجمع كل المسائل الأصولية في كتابه البحر المحيط، وقد اختصره الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. وإذا أردت أن تدرس متنا من هذه المتون فإن طريقة تدريسه تحوجك إلى أن تراجع غيره من الكتب والشروح، سواء منها ما كان على طريقته أو كان على طريقة مغايرة، حتى تتمكن من المقارنة. هذا أهم شيء لدينا في أصول الفقه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للذي يريد تدريس الطلاب أصول الفقه، ينبغي أن يبدأ بنظم من المنظمات التي ذكرناها، ومنها الكوكب الساطع للسيوطي، فإنه نظم جمع جوامع الذي يحوي هذه المذاهب كلها. لكن الذي يشرحه لا بد أن يكون متمكنا ليعرف، لأن النظم يطوي فيذكر في أبيات قليلة مثلا 10 مذاهب أو أكثر، مثلا يقول جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر وقد أزي وجوبه للأكثر، فقيل الآخر وقيل الأول وفي سواه قاض أو معجل، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فإن أداه قبل فوته فهو أدن، والقاضيان بالقضاء أو مع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن يك الحج في الإسناد لآخر السنين. هذه أبيات قليلة مختصرة يذكر فيها مذاهب كثيرة جدا ومسائل كثيرة متفرعة، فلا بد أن يكون الشخص مستوعبا لهذه المسائل في غير هذا النظم، لكن يحفظ بالنظم رؤوس هذه المسائل لتذكرها ويرجع إلى الشروح والموسعات في هذه المسائل.